عيسو؟ قالوا النهي هنا ليس موجها لعين القضاء، ولكن موجها لآثاره. من آثار الغضب بحسب درجاته، الغضب الشديد قد يغير على الإنسان ماهيات الأشياء، ويرى الحسن قبيح والقبيح حسن، ولا يفرق بين محب ومبغض، ولا يميز بين حق وباطل، لأن الغضب سيطر على فكره. وهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء في باب الطلاق، هل ينفذ طلاقه أم لا؟ وقالوا إن كان يدرك معنى ما يقول وما يترتب عليه كالصبي المميز والمجنون، إذا كان عنده من الإدراك ما يدرك به معنى ما يتكلم به، إن كان عنده إدراك ما يميز به بين معنى الطلاق والزواج ومعنى السفر والإقامة وغير ذلك، كان طلاقه معتبرا لأنه يميز بينه وبين غيره من المعاني. ولهذا قالوا ليقضين بين اثنين وهو ربه ليس على إطلاقه، بل على أقصى صوره نهاية الغضب. أما إذا كان غضبا عابجا والإنسان يعرف من نفسه ومن غيره، هناك مبادئ غضب، هناك استحكام غضب، وهناك سيطرة الغضب وتحكمه. فإذا كان في مبادئ غضب فهذا عنده كامل الإدراك ولم ينقص من إدراكه شيء. طيب وإذا كان في متوسط الغضب قال ينقص فهمه واستيعابه لأقوال الخصوم، والقضاء كما جاء في خطاب عمر الفهم. ومتى وصل هذا الغضبان الثائر فإنه حينئذ يحول دونه ودون مهمته الأساسية التي هي فهم كلام الخصوم. وكما تقدم لنا عن كعب بن سيوف لما سمع المرأة تتكلم على زوجها عند عمر، وعمر قال جزاك الله خيرا مثلك من ينبح بخير، قائم الليلة صائم النهار. فالمرأة سحب وغصت ذهبت، قال له كعب يا أنس ما جاءت تثنى على زوجها، جاءت تشتكي. قال ولماذا؟ قال له لم يعطينا حقها، ليلها صائم نيام معها، ليلها قائم ونهاره صائم، والصائم مشغول بنفسه ومحرم عليه اتيان النساء، فما ترك لها جزءا لا من ليل لانه قائم ولا من نهار لانه صائم. فاستدعاها عمر، تعال هذا الرجل يقول كذا وكذا. قالت اي والله يا امير المؤمنين، ان امرأة وتتكلم ما تتكلم النساء من الرجال. فاستدعاه وكلمه واعتذر، ثم طلب من كعب ان يحكم بينهما. فقال ارى له ثلاث ليال من اربع، ولها ليله من الاربع، يعني لها ليلة من أربع ليالي. فقال له عمر: والله لا أدري أأعجب من حسنك لقضيتها أم أعجب من حكمك إليها، وكيف جعلت ليلة من أربع؟ قد أن الرجل له الحق أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، فلا اعتبرنا أنه الآن متزوج أربعة وحكمها ليلة من أربعة لغد، بل اذهب فأنت قاضي أهل القصر. يهمنا أن القضاء عموده الأساسي هو الفهم، الفهم الفهم. إذا أدلي إليك أي إذا أدلى إليك الخصوم فعليك أن تفهم مقالتهما، ولا ينبغي للقاضي أن تمر عليه عبارة من أحد الطرفين ويتركها تمضي دون أن يفهم مراد المتكلم بها، فحينئذ يكون قد استوعب كلام الطرفين، والربان لا يستطيع أن يصل إلى هذا الحد من الفهم والإدراك. ومن هنا يقول العلماء: النهي عن القضاء في حالة الغضب يراد به الغضب الذي يأتي إلى حالة الشدة ولا يستطيع الإنسان معه أن يفهم ما يقال إليه. وبعض كان إذا كان الغضب لله لا بأس، أما إذا كان الغضب لشخصه أو لأمر دنيوي فهذا ممنوع. طب وما الفرق بين الغضب لله والغضب للدنيا؟ قالوا: لأن الذي يغضب لله لا يذهب حسه ولا شعوره ولا يحمله غضبه على الحيف بأحد الطرفين، أما الغضب للدنيا فقد تكون هناك نوازع وقد تكون هناك شوائب خرابة أو معرفة أو صنة فتثير غضبه لأمر الدنيا، فلربما يغلب عليه هواه أو تغلبه نفسه. فمن كان في أوائل الغضب أو كان غضبه لله هذا خارج عن هذا النهي. والواقع أن الحديث عام: لا يقضين أحد بين اثنين وهو رب، كما الغضب لله وكما الغضب للدنيا. وأعتقد ذكرت لكم سابقا أن بعض الأشخاص يأتي إلى المحكمة لا لقصد التقاضي ولكن لإثارة القاضي، يصير يغضبه ويثيره ليتكلم عليه بشيء ما، أو هو في حالة الغضب يجر القاضي إلى جانب بعيد عن جانب صلب القضية، ويبقى القاضي بعد هذا يدور في متاهة إلى أن يرجع إلى خطه الأول ويمضي فيه على الصواب. إذن مبادئ الغضب أو الغضب الدنيوي البعض يقول خارج عن النهي، والذي ينظر إلى طبيعة الغضب، إذا وجد الغضب لا ينظر إلى سببه. أرأيت إنسانا في شدة غضبه ويتكلم بكلمات لا يعقلها، هل تسأل لماذا مما غضب؟ لا، يستوي في هذه الحالة أن كان غضبه مع أخيه، مع زوجه، مع جاره، مع ولده، مع الزميل، أي جانب من الجوانب يثير غضبه إلى هذا الحد، فيستوي حينئذ أنواع وأسباب الغضب لا يسأل عنها. من المهم حالته النفسية في هذه الحالة في هذه اللحظة. ثم بعد هذا نظم الفقهاء رحمهم الله ما المانع من القضاء وقت الغضب الشديد؟ قالوا لأنه يشغله ويصرفه ويمنعه من الفخذ لكلام الخصوم. غضبان أطلق عليه، مفتاح أو صندوق التفكير أطلق، وقف شريط الذاكرة. قالوا إذن هناك أشياء قد تشارك الغضب في هذه الحال. إذا كان في شدة الجوع أو شدة العطش أو شدة الخوف أو المرض أو الحزن، كل هذه المعاني التي تشغل الفكرة وتشوش على صاحبه بحيث أنه يسمع ولا يعي، وتتفق تماما في التأثير على صاحبها مع الغضب في تأثيره على الغضب، هل ننشطه به ونمنعه من القضاء في تلك الحالة، أو نقول الحديث جاء في الغضب خلاص؟ الصحيح أننا إيش ننشطه، لأن العلة واضحة وعملية، والنتيجة أيضا تكون واحدة. ثم نظر بعض العلماء مرة أخرى وقالوا كل شيء يشغل عقل القاضي وفكره ويذهله عن كلام الخصوم يمنعه من القضاء. وعلى هذا يكون الحديث جاء في موضوع الغضب وتناول بالتبع وبالقياس كل ما يساوي الغضب في تشويش فكر القاضي. وبالنظر في هذا نجد الى اي مدى حافظ الاسلام على صفاء وذهن واقتدار القاضي فهم القضية، لأنه منعه من النظر فيها أثناء ما يشوش عليه في جزئياتها. وهذا والله هو الإنصاف، وهو كناية من الله في القاضي، ولا يلزم أن يقضي في تلك الحالات. والله تعالى أعلم،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا